الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها النجاة يوم الوعيد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المؤمنين، إذا ما ذكر الجوع فإن الأذهان تنصرف أول ما تنصرف إلى الجوع المعروف، وهو حاجة البدن إلى الطعام. لكن ثمة أنواع من الجوع أشارت لها النصوص النبوية والعبارات السلفية، تكشف مظهراً من مظاهر عنايتهم بسد هذه الأنواع من الجوع، والتي قد ابتلي بها كثير من الخلق لكنهم لا يشعرون بهذا النوع من الجوع، أو إن شعروا به تلهوا بعلاجه بغير العلاج الصحيح. فإذا ما ضعف أو فقد هذا الشعور بالجوع ذهل الإنسان عن علاجه، والشعور بهذا الجوع إنما يضعف بسبب موت القلب أو بسبب ضعف استنارته بنور الوحي. كم مر على مسامعنا يا معاشر المؤمنين الدعاء النبوي العظيم الذي رواه الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. تأمل هذا اللفظ النبوي العظيم، إذ قال صلى الله عليه وسلم متعوذا أعوذ بك، قال: ومن نفس لا تشبع. الحديث ها هنا متجه إلى القلب، نفس لا تشبع، إنه جوع قلبي، جوع نفسي. فإذا ما جاعت النفس وجاع القلب تطلعت تلك النفس الجائعة لحطام الدنيا، فيجمع منها ويجمع ويعب ويعب، ولا يوقف جمعه هذا إلا اصطدامه بجدار الموت. ويلفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم النظر إلى هذه الحقيقة بعبارة أخرى وأسلوب آخر، حين أوصى تاجراً من تجار المسلمين وهو الصحابي الجليل حكيم بن حزام رضي الله عنه، إذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم موصياً: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه البخاري ومسلم. إنه تحذير مباشر واضح من الوصول إلى هذه المرحلة في التطلع، من الوصول إلى تلك الحال التي تعوذ منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الأول، ألا وهي حال ظهور أعراض هذا الجوع القلبي بالاستشراف والتطلع للمال تطلعاً بالغاً، كحال الجائع النهم الذي يريد أن يسد حاجة بطنه وجوعة بطنه ولو بسف الرمل. ف فهو جوع من يأكل ولا يشبع. ومن تأمل هذه الحال عرف ورأى أعراض هذا الجوع ربما في نفسه وربما في حال جملة من الناس الذين أقفرت قلوبهم من كنز القناعة وتعطلت عندهم حاسة ذوق لذة الكفاف فتلاشت أو أوشكت أن تتلاشى من حياتهم جمالية صورة الفلاح. تلك الثلاث التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قد أفلح. قد حرف تحقيق يعني تحقق الفلاح لمن؟ قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. ثلاثة أمور من أعطيها فقد أفلح: أن يتحول الركض وراء الدنيا وأن تكون الدنيا غاية لا يلتفت في الوصول إليها إلى حل الوسيلة أو حرمتها، أن يتحول ذلك إلى ثقافة حتى يرى بعض المحتاجين. صار العبد من الدنيا غاية له وهو فقير، هو لا يطلب الكفاف، هو يطلب الامتلاء. فهذا دليل على أن الدنيا قد تضخمت في النفس حتى سدت الأبصار والمسامع. فهذا نوع من أنواع الجوع يحسن بالمسلم أن يتلمسه في ذاته وأن يسأل الله العافية منه. وثمة نوع آخر من الجوع لا يشبهه جوع، ألا وهو جوع القلب من لذة القرآن الكريم وتدبر آياته والعيش في كنفه والأنس بمناجاة الله عز وجل بكلامه والتلذذ بخطابه جل وعز وتقدس. وإلى هذا المعنى يشير الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بقوله: لو صحت قلوبكم ما شبعت من كلام الله. فتأمل هذه الكلمة ثم فتش عن مساحة الجوع التي تحتل قلوبنا، ولنفكر معاشر المؤمنين في السبب الذي لأجله لا يستطيع البعض منا أن يمسك المصحف لسويعة من زمن، أن يعد الإنسان إشغال وقت من النهار بالجلوس فقط لقراءة القرآن، أن يعد ذلك لونا من ألوان الفراغ. إذا رأى جالسا قد عطل عمله يقرأ القرآن قال فلان فارغ ليس عنده عمل. والحقيقة أن الاشتغال بالقرآن هو من أعظم الشغل وأشرفه وأعلاه وأرفعه. ذاك الجوع الذي يشق معه على الإنسان أن يقتطع جزءا من رأس وقته ومن رأس يومه لكي يجلس فقط لقراءة القرآن الكريم، أن يبقى معه وقتا يتلذذ بخطاب الله، يسمع لكلام الله، لنداء الله، خطاب الله. وهذا أمر يستحق أن يجاهد الإنسان عليه وأن يلزم نفسه وأن يحملها عليه حملا، حتى لو شعر أنه يحمل أثقالا إذا ابتدأ بتلاوة القرآن الكريم. إنه مرض أصاب بعض القلوب واعتلت معه اعتلالا عظيما جعلها تشعر بالشبع من القرآن بقراءة أقل شيء منه. فهو إن قرأ آيات قليلة لخمس دقائق أو سبع دقائق شعر أنه قد اكتفى وأنه قد امتلأ وأنه لا يحتاج بعد هذا لأن يمسكه ولا أن يسمعه ولا أن يتصفحه ولو بجواله. فهذا الشبع شبع موهوم دال على وجود الجوع القلبي للقرآن الكريم. وأما ذاك الثقل الذي يستشعره الإنسان إذا ما حمل نفسه على الجلوس للقرآن أو للعبادة فإنه جوع قد يكون أصله طبعياً في نفس الإنسان يحتاج معه لمجاهدة. أنت تجاهد لكسب الرزق وتجاهد لتحصيل الزوجة والولد والمنصب والمال، فالعبادة والقرب من الله ونيل الزلفى عنده تحتاج لجهاد ربما يكون أعظم وأعظم من هذا الجهاد، ويخفف ثقل العبادة عليك بدعاء الله والاستعانة به، كما قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فقرنت العبادة مع الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، للإشارة إلى أن العبد لا يستطيع أن يؤدي العبادة على الوجه الذي يريده الله عز وجل إلا متمسكا بحبال الاستعانة. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا كما رواه الإمام أبو داود قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه الأنواع من الجوع هي التي يحسن بالإنسان أن يتلمس وجودها، فإذا ما شعر بها فالشعور بها علامة توفيق، وعند الشعور بالمرض يبدأ السعي في العلاج. اللهم أحيي قلوبنا بذكرك واملأ صدورنا بالقناعة يا ذا الفضل والجود والكرم. أقول ما سمعتم، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفر الله وتوب إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا حماة التوحيد ويا حراس العقيدة، إن تلكم الأدواء والألوان من الجوع قد يصاب بها المؤمن، وليس الإشكال أن يصاب المؤمن بشيء من الأدواء، غير أن المشكلة هو أن لا يتنبه المؤمن لوجود هذا الداء، أو أن لا يسعى في العلاج بعد أن يستشعر وجوده. فهو جوع وبلاء قد يعرض لكل قلب، لكل واحد منا، فالشأن أن يسعى المؤمن للعلاج. ومتى ما شعرنا بالجوع فتلك بداية التصحيح، فمن جاع بحث عما يسد جوعته، ومن لم يشعر فليبحث عن قلبه، وليتذكر أن القلب فيه اضطراب وشعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله في خلوته، وفي القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله وصدق معاملته، وفي القلب قلق لا يسكنه إلا الاجتماع على الله والفرار منه إليه، وفي القلب فاقة لا يسدها إلا محبة الله والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدا. واعتبروا بالدنيا التي حيزت للكفار ثم كان خلاصهم من ذلك النعيم بالانتحار. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تكمل مراتب العبودية في قلوبنا، اللهم شرفنا بذل العبودية لك، ارفعنا يا رب العالمين عندك وأزلفنا إليك وقربنا منك. اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين وأوليائك الصالحين يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمِ حوزة الدين، ربنا اجعل بلدنا سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفِّق وليَّ أمرنا لما تحبُّ وترضى، وخُذ بناصيته للبر والتقوى، وسدِّده في قوله وعمله، ودُلَّه على الحق، واعِنه على القيام به وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم عافِ مبتلانا، اللهم شافِ مرضانا، اللهم زوِّج أيامانا، بارِك يا رب العالمين أعمارنا وأعمالنا وأموالنا وأرزاقنا وأولادنا يا ذا الفضل العظيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.